بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، في تفسير الحافظ ابن كثير، ونبدأ من حيث وقفنا في الدرس السابق. كنا قد وصلنا إلى سورة التوبة، إلى الآية 34 من سورة التوبة وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال السدي: الأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى، وهو كما قال، فإن الأحبار هم علماء اليهود، كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. والرهبان عباد النصارى، والقسيسون علماؤهم، كما قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلالة، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح، وفي الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: فمن؟ فمن الناس إلا هؤلاء؟ قالوا في التعليق: رواه بمعناه ونحوه البخاري في صحيحه برقم 3456، ومسلم في صحيحه برقم 2669. ويفسر القذة، حذو القذة بالقذة، قال في النهاية، نهاية ابن آثير الجزء الرابع صفحة 28: القذذ ريش السهم، أو القذذ ريش السهم، حذو القذة بالقذة، واحدتها قذة، أي كما تقدر كل واحدة منها على قدر صاحبتها وتقطع. يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه في بعض الروايات، يعني يتتبعون سننهم نهجهم ويخطون خطاهم. والحاصل قال الحافظ ابن كثير: والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم. ولهذا قال تعالى: ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين، يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس، يأكلون أموالهم بذلك، كما كان الأحبار اليهود، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج وهدايا، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استمروا على ضلالتهم وكفرهم وعنادهم، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم بالذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله تعالى. لكن من أسلم بقي على رياسته، من أسلم بقي على ماله، أسلم تسلم، يعني يسلم في ماله وجاهه وعرضه ودمه، من أسلم منهم بقي. ومن جاء يسلم ليحصل على الجاه أو على المال لم يقبل إسلامه، لأنه لم يسلم لله تعالى، وإنما أسلم لما يطمع به. وورد أن هدايا العمال غلول، وكل من كان على منصب ورياسة فاستغل منصبه واستغل رياسته لأخذ مال أو رشوة شيء من هذا، فهو من هذا الضرب والعياذ بالله، كما كان الأحبار اليهود على أهل الجاهلية، كما كان لأحبار اليهود على الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله بنور النبوة، لأنهم بقوا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم، فأطفأ الله رياساتهم ومطامعهم بنور النبوة وسلبهم إياها. عوقبوا بحرمانها، أن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والجزاء من جنس العمل. قال: وعوضهم بالذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله تعالى. نعوذ بالله، لهذا المسلم يتعود بالله من طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وطريق الضالين وهم النصارى، في كل ركعة من ركعات صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، ويسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، الهدى بين الضلالتين، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هؤلاء القسم الثالث من رؤوس الناس، يعني الأول الأحبار والثاني الرهبان والثالث القسم الثالث الذين يكنزون الذهب والفضة. فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال الأغنياء، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ويقصد بالملوك ملوك السوء، أما ملوك الرشد كداود وسليمان هؤلاء ملوك وأنبياء، يعني ليس مجرد كونه ملكا يكون مفسدا للدين، بل يكون قد يكون ملكا صالحا وقد يكون ملكا فاسدا طاغيا. والملك بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء بحكمته، قد يؤتيه الصالح ويؤتيه الطالح. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. نعم، ابن مبارك يقصد الملوك ملوك السوء. أما ملوك الرحمة ملوك العدالة فأساس أساس الملك العدل. قد ورد أن الله ينصر الدولة الكافرة، ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالعدل هو أساس قيام السماوات والأرض، أساس قيام المخلوقات العدل. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، أحبار سوء ورهبانها. وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. أما المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز. وفي الحديث الذي قال رواه البيهقي رقم نعم سيأتي، رواه الثوري، وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أراضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. قال رواه البيهقي في السنن الكبرى الجزء الرابع صفحة 82 من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعة، وقال: ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا. على كل حال الموقوف على الصحابي له حكم المرفوع إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، ولم يعرف عن هذا الصحابي أنه يأخذ من أهل الكتاب. وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا. قال: أما حديث ابن عباس فرواه الطبري في تفسيره الجزء الرابع عشر صفحة 225 برقم 16669 من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس موقوفا. وأما حديث جابر فرواه ابن عدي في الكامل جزء السابع صفحة 189 من طريق يحيى ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد في الجزء الثامن صفحة 12 من طريق خصيف عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. وأما حديث أبي هريرة فرواه الترمذي في السنن برقم 618 قال العراقي إسناده جيد. وقال عمر بن الخطاب نحوه أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض. وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وروى البخاري صحيح البخاري كتاب الزكاة باب ما أدي زكاته فليس بكنز برقم 1404. نعم. وروى البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال. وكذا قال عمر ابن عبد العزيز وعراك ابن مالك نسخها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الآية. وقال سعيد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة قال حلية السيوف.
عند سعيد بن محمد.
وقال سعيد عن محمد هكذا عندي ابن زياد عن أبي أمامة أنه قال حلية السيوف من الكنز ما أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الثوري عن أبي حسين عن أبي الضحى عن جعدة ابن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال 4000 فما دونها نفقة فما كان أكثر منه فهو كنز. 4000 درهم. قال وهذا غريب وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة. وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة. ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري، يعني هذا حديث عبد الرزاق، قال ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف الجزء الثاني صفحة 71 وعزاه لعبد الرزاق في تفسيره بعد أن ذكره من حديث ثوبان وعمر، ثم قال الحاصل أنه حديث ضعيف لما فيه من الاضطراب. هذا كلام الزيلعي، لكن لنرى ماذا يقول حافظ بن كثير. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري أخبرني أبو حسين عن أبي الضحى عن جعدة ابن هبيرة عن علي رضي الله عنه في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم تبا للذهب تبا للفضة يقولها ثلاثة، قال فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فأي مال نتخذ، فقال عمر رضي الله عنه أنا أعلم لكم ذلك، فقال يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا فأي المال نتخذ؟ قال لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. حديث آخر قال الإمام أحمد، طبعا ظاهر صنيع بن كثير أنه يراه دالا، يراه حسنا، لأنه قال قد جاء في مدح التقلب أحاديث كثيرة ولنورد منها طرفا يدل على الباقي، وهو من علماء الحديث رحمه الله. حديث آخر قال الإمام أحمد، هذا في المسند الجزء الخامس، قال صفحة 366 برقم 2300 برقم 23207. حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله، حديث آخر، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني سالم، أخبرنا عبد الله بن أبي الهذيل، حدثني صاحب لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبا للذهب والفضة.
حديث آخر قال الإمام أحمد،
حدثنا محمد بن جعفر،
عندي حدثنا عبد الله بن عمرو،
أي هذا سيأتي.
طيب
لعله سيأتي. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني سالم، أخبرنا عبد الله بن أبي الهذيل، نعم، حدثني صاحب لي، طبعا صاحب لي من هو هذا؟ يحتمل أن يكون صحابي، يحتمل أن يكون غيره. إذن ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ مرسل؟
مرسل،
نعم، من أقسام الضعيف.
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبا للذهب والفضة. قال فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله قولك تبا للذهب والفضة ماذا ندخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. يعني حديث يشهد بعضها لبعض. الأول عن علي رضي الله عنه، الثاني حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن عمر ابن
عمر، ابن عمر،
حدثنا عبد الله بن عمر،
نعم،
ابن مرة، عن أبيه،
نعم،
عن سالم ابن أبي الجعد، عن ثوبان قال لما نزل في القصة في الفضة والذهب ما نزل، قالوا فأي المال نتخذ؟ قال عمر أنا أعلم ذلك لكم، فأوضع على بعير فأدركه، فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة. ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن سالم بن أبي الجعد، وقال الترمذي حسن، وحكى عن البخاري أن سالما لم يسمعه من ثوبان. قلت ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلا، والله أعلم. حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، حدثنا حميد بن مالك، حدثنا يحيى ابن يعلى المحاربي، حدثنا أبي، حدثنا غيلان ابن جامع المحاربي، عن عثمان ابن، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر وتبعه ثوبان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. قال فكبر عمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث يحيى ابن يعلى به، وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، يعني البخاري ومسلم. قال سنن أبي داود برقم 1664 والمستدرك الجزء الثاني صفحة 333. قال الذهبي وعثمان لا أعرفه والخبر عجيب. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالشفرة نعبث بها أو بالسفرة ائتنا بالسفرة نعبث بها. نعم صحيح. قال كذا في زاي وخاء والمسند الشفرة بالشين، ولكن وردت في تاريخ ابن عساكر وترجمة شداد بن أوس وصحيح ابن حبان والحلية وغيرها السفرة، وهو صحيح بالسين المهملة، والسفرة طعام المسافر، ولكن كلا اللفظين غير ملائم للسياق، يقوله المعلق فلعل باللفظة تحريفا، ولكن جاء في النهاية كان أنس شفرة القوم في سفرهم. وفسر ابن الأثير الشفرة هنا بمعنى الخادم، فلعلها هاهنا أيضا بهذا المعنى. فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرة أو بالشفرة نعبث بها، فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه، فلا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نعم هذا نعم الكنز، هذا هو الكنز الباقي، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، لأنها باقيات يجدها يوم القيامة. اللهم أن يسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وقوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، لأنهم يتألمون بهذا، وهذا من أنواع العذاب التهكم. نعم، من وضد التهكم هو المديح، وهو يتلذذ به من مدح على حق لذة يتوهمها في نفسه، كما ذكر أن اللذات، أقسام اللذات ثلاث: لذة حسية وهي المطاعم والمشارب والمناكة التي تحس بالحواس، ولذة عقلية وهي التعلم ورفع الجهل، ولذة وهمية يعني ما يتوهمه في نفسه. إذا مدح بحق تلذذ بهذا، ربما بعضهم يتلذذ بالمدح ولو كان مدحا بغير حق، مدحا كاذبا. وضد هذه اللذات أضدادها: الحرمان يسبب الألم، والألم ضد اللذة، يتلذذ بما يلائمه، وهذه موجودة، كل أقسام اللذات موجودة في الدنيا وفي الآخرة، كما في قوله: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. وليس عزيزا ولا كريما، ولكن تبكيت له وتقريع وتهكم، أي هذا بذاك وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال: من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عمه، وامرأته تعينه على ذلك، كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا، في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه، ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه كان في الدنيا، كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال سفيان، نعم رواه الطبري في تفسيره الجزء الرابع عشر صفحة 233 برقم 16682 من طريق سفيان به. قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره: لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما، ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته، نسأل الله العفو والعافية. وقد رواه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح رفعه والله أعلم. هكذا يقول حافظ بن كثير وحسبك به من علماء الحديث. قال: وقد رواه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح رفعه، يعني أنه موقوف مسعود. على من؟ على ابن مسعود. وإذا حدثكم ابن مسعود فصدقوه، له حكم الرفع. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا يتبع صاحبه، شجاع أقرع نوع من الحيات، وهو يفر منه ويقول أنا كنزك، لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير أيضا في تفسير الطبري الجزء الرابع عشر صفحة 232 رقم 16680 وصحيح أبي حبان ابن حبان وصحيح ابن حبان برقم 803 موارد، ورواه ابن خزيمة موارد الآن في زوائد ابن حبان لعله في الزوائد، ورواه ابن خزيمة في صحيحه برقم 2255 من طريق بشر بن معاذ به. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول ويلك ما أنت، فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده. نعم. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به، وأصل هذا الحديث في الصحيحين. قال صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن رقم 4659 ولم أعثر عليه في صحيح مسلم من هذا الطريق، يعني ما عثر عليه ربما في النسخة التي بين يديه، وعبارته سليمة. قال لم أعثر عليه لعبارة علمية. قال نعم. من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وفي صحيح مسلم، نعم هذا وجده صحيح مسلم كتاب الزكاة رقم 987 من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر تمام الحديث. وقال البخاري في تفسير هذه الآية حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وهب قال مررت على أبي ذر بالربذة فقال ما أنزلك بهذه الأرض، أو فقلت نعم، قال لأبي ذر نعم ما أنزلك بهذه الأرض يعني الربذة، فقال كنا بالشام فقرأت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية ما هذه فينا، ما هذه إلا في أهل الكتاب، قال قلت إنها لفينا وفيهم. ورواه ابن جرير قال تفسير الطبري الجزء الرابع عشر صفحة 227 رقم 16671 من حديث، ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم عن حسين عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه فذكره وزاد فارتفع في ذلك بيني وبينه القول، فكتب إلى عثمان يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقبل أن أقبل أن 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 أقبل إليه، يعني يأتي إليه. قال فأقبلت، فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ، فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي تنحى قريبا. قلت والله لن أدع ما كنت أقول. قلت كان من مذهب أبي ذر، يعني قال الحافظ بن كثير، قلت كان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية فلم ينتهي، فخشي أن يضر بالناس في هذا فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، وأن يأخذ الذي يأخذه إليه. فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله، فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت فهات الذهب. فقال ويحك إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. وهكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها عامة، وقال السدي هي في أهل القبلة، وقال الأحنف بن قيس قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ، فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، فيها ملأ من قريش، حلقة أو حلقة طبعا الحلقة هي ما التي من حديد، والحلقة هي جلسة العلم، هنا جلسة حلقة، فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن ثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم. قال الرضف الحجارة المحماة على النار، يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلبة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم، فقال إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كتاب الزكاة رقم 991 من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر عليه ثلاثة وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين. فهذا والله أعلم هو الذي حدا بأبي ذر على القول بهذا. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان، حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن سعيد ابن الحسن عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جارية فجعلت تقضي حوائجه، ففضلت معها سبعة فأمرها أن تشتري به فلوسا. قال قلت لو ادخرته لحاجة تنوبك وللضيف ينزل بك. قال إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. ورواه عن يزيد عن همام به وزاد إفراغا. وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته عن محمد بن مهدي: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن أبي فروة الرهاوي عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلقى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. قال: يا رسول الله، كيف لي بذلك؟ قال: ما سئلت فلا تمنع، وما رزقت فلا تختبي. قال: يا رسول الله، كيف لي بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ذاك، وإلا فالنار. قال: إسناده ضعيف. وقال الإمام أحمد طبعا في المسند الجزء الخامس صفحة 156 رقم 21463: حدثنا عفان، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا عتبة عن بريد ابن الصرم قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتاني، صلوا على صاحبكم. وقد روي هذا من طرق أخر في أحمد في المسند من طريق قطن بن نسير ومحمد بن عبيد وحبان بن هلال. اي نعم. وقال قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال: مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كية. ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي، حدثنا معاوية بن يحيى الأطرابلسي، حدثنا أرطأة، حدثنا أبو عامر الهوزني: سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله بكل قراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداش، حدثنا سيف بن محمد الثوري، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم، ولكن يوسع جلده فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال سيف: هذا كذاب متروك. سيف بن محمد ثوري. قال سيف: هذا كذاب متروك. على كل حال، الخلاصة أن ما أديت زكاته ليس بكنز. الكنز هو ما لم تؤد زكاته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هذا هل يجوز للمعتمر أن يحلق أو يقصر لنفسه أو لغيره بعد السعي وهو بملابس الإحرام؟ نعم يجوز، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.